السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباحكم الله بخير البركة. صباحكم الله بخير.
صباحكم الله بخير. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عن على أعدائه بالعلم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحمد من الحسن صلواتك عليه وعلى أحضاره في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وأبنى رحمته ورحمته ودعاءه يا رحمة الرحمين. كان الكلام في تصحيح الإباحة المطلقة بوجه آخر، يعني بوجه ثاني. هذا الوجه أيضا جناب الشيخ تقدم أن ناقش فيه، لكن لم يتم كلامه. السلام عليكم ورحمة الله. بقيت تتم مختصرة في هذا الوجه الثاني حتى ينتقل إلى وجه ثالث أيضا ينقله من صاحب الجواهر على الله مقامهما. التتمة التي يستشهد بها ما تقدمت في أصل مباحث المعاطاة أيضا من أن المباح إباحة هنا لما كانت من قبل المالك هذه الإباحة المالكية لابد أن تختص بتحليل تصرف للمباح له لا يناط ذلك التصرف بالملك. فإذا أنيط بالملك شرعا لا يكون هذا التحليل للغير، الإباحة للغير، تحت تصرف وتحت سلطنة المبيح حتى يستطيع أن يبيح للغير هذا التصرف، بل هو أمر بيد الشارع. وإن كان بالنسبة إلى المال الذي يملكه المبيح، ولكن هذا التصرف الخاص يمكن أن يحدد الشارع له أن يتصرف في الأمور ويحكم بأن هذا التصرف ممنوع هذا التصرف ممنوع. كما أنه يحكم للمالك. الآن الإنسان مالك للعنب، يقول له يجوز لك أن تأكل العنب، يجوز لك أن تقدمه للضيف، يجوز لك أن تصنعه خلا، ولكن لا يجوز لك أن تصنعه خمرا. يجوز هذا للشارع كيف ما يرى من المصلحة في الأفعال، يأمر وينهى. جناب الشيخ لأجل أن يستشهد لهذا الرأي تقدم طبعا نقل كلام من العلامة وهو كلام حق، وأيضا يستشهد بعبارتين، إحداهما من الشيخ الطائفة والأخرى من الشهيد، تقدم كلتا العبارتين تقدمتها في مباحث المعاطات، وهي العبارة التي ينقلها من شيخ الطائفة بالنسبة إلى الهدية المعاطاتية. يلتزم هو بإباحة التصرفات في الهدية المعاطاتية ولا يلتزم بالملك لفقد الصيغة، ولكن هذه التصرفات التي يحللها في الهدية وكذلك في الهبة يحلل ما لا يتوقف على الملك، أما ما يتوقف على الملك أيضا لا يجوز للمتهب وللمهدى إليه. فلذلك يقول فيما لو أهدى شخص جارية للغير يحل الاستخدام، التصرفات التي لا تتوقف على الملك تتمشى من المباح له، هذه التصرفات تكون جائزة أيضا، ولكن إذا أراد أن يباشر هذه الأمة هنا لا يجوز، يمنع الشيخ شيخ الطائفة. الشهيد الأول أيضا أعلى الله مقامه نفس هذا المسلك سلكه، وقال بأن المعاطات في باب البيع لا تفيد إلا الإباحة، إن كان هناك تصرف يتوقف على الملك فذلك التصرف لا يجوز في المأخوذ بالمعاطات، وإن كان المقصود التمليك. طبعا هناك البحث فيما إذا كان المقصود التمليك، إحنا كلامنا الآن في الإباحة، لكن مهم الأثر وهو الإباحة. ما دام الإباحة يترتب على المعاطات هنا كلامنا في قصد الإباحة أيضا، أو لا إذا قصد الملك هناك ولكن ترتبت الإباحة بحكم الشرع، لا فرق بين الأمرين، النتيجة هي الإباحة. هذه الإباحة التي تترتب على التعاطي تختص بما لا يتوقف على الملك. بعد الفراغ من هذا الرأي الثاني ونفي هذا الثاني والخدش في الطريق الثاني، الشيخ ينتقل إلى طريق آخر أيضا هو من باب الجمع بين الأدلة، لكن هناك فرق بسيط أكو مع ما تقدم، يأتي إن شاء الله بيانه. ولما ذكرنا أظن هنا وصلنا يولا يو وعلنا هو وصلنا تفضل وأنا ما أدري بلي ولما ذكرنا حكم الشيخ هنا وصلنا حسب الله بلي ولما ذكرنا يعني أن هذه الإباحة المطلقة غير مشروعة، لا يقوم لم يقم إلى الآن دليل على جوازها، حكم الشيخ وغير الشيخ حتى ينسب هذه الفتوى إلى العلامة هم أيضا في موضع، طبعا وإلا في موضع آخر أكو تصريح بالخلاف أكو عنده، لكن في موضع حكم الشيخ وغيره بأن الهبة الخالية عن الصيغة، لا تقل هذه الهبة أي ربط لها بما نحن فيه، نحن كلامنا في المعاطات المقصود بها الإباحة. الجواب أنه نعم كلامنا في المعاطات، ولكن في الهبة قصد التمليك موجود، لكن المفروض أنهم التزموا في المعاطات البيعية ومعاطات الهدايا ومعاطات الهبات كلها التزموا بالإباحة، فالجهة المشتركة موجود، إذن ليس استشهاد الشيخ بأمر غريب. حكم الشيخ وغيره بأن الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرف، يعني لا تكون هبة باطلة، لا تكون هدية باطلة فاسدة بالمرة، لا، إباحة التصرف يترتب، لكن لا يجوز المباشرة مع الجارية التي تهديها إلى الطرف الآخر، مع أن الإباحة المتحققة من الواهب يعم جميع التصرفات. هو الواهب أصلا ربما هم يكون غافل حتى يفصل بين تصرف وتصرف، يبيح تصرف ولا يبيح تصرف، لا هو يقول أبحته، يعني قصد هذا، قصد أن يبيح كل تصرف بهذه الهدية، طبعا هو يملك الهدية، هسه التمليك هو أكثر بعد من الإباحة. إذا التمليك هو موجود بالنسبة إلى كل الجوانب، حتى بالنسبة إلى العين تدخل في ملك المتهم المهدى إليه، لكن لا، الشارع المقدس حكم بالإباحة حسب رأي الشيخ الطوسي. هذه الإباحة وإن كانت مطلقة بنظر الواهب أو بنظر المهدي، ولكن الشارع المقدس له أن يتصرف. يقول جملة من التصرفات تترتب تحل بهذه الهدية، وبعض التصرف يمنع منه وهو ما يتوقف على الملك، مثل قضية المباشرة مع الجواري، مع أن الإباحة المتحققة من الواهب يعم جميع التصرفات حتى ما يتوقف على الملك، لكن ليس بيد الواهب. هذا حكم الشيخ. غير حكم الشيخ عرفته، يعني حكمه وعرفته أيضا، هذا هم عرفته في المعاطات كل هاي المتقدمة والتكرار، وعرفت أيضا يعني كما عرفت فتوى الشيخ الآن أن الشهيد في الحواشي، حواشي القواعد، لم يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطات فيما يتوقف على الملك. أولا الخمس، ثانيا الزكاة، ثالثا ثمن الهدية، رابعا المباشرة مع الجارية. كل هذه الأمور الأربعة بنظر الشهيد تتوقف على الملك. المال بالمعاطات لم يدخل في ملك الآخر، كيف يمكن أن يتصرف فيها أحد هذه التصرفات الأربعة وغير محصورة هي في هذه الأمور؟ لكن هذا من باب المثال يذكرها الشهيد. أكثرها اللي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء في الاستبعادات، قضية حق المقاسمة، حق الشفعة، أداء الديون، النفقات، هاي كلها المواريث، هاي كلها اللي بينها. السائل الشهيد مقتصر على هاي الموارد الأربعة، لكن الموارد الضابط أنه ما يتوقف على الملك، كل ما أحرز من دليلي أنه منوط بالملك. هذا إذا أحرز لا يمكن أن يترتب على المعاطات، سواء كان من هذه الأمور الأربعة أو كان من غيرها.
إيش ما يعني بيع الجارية؟
حتى بيع الجارية بلي، بيع الجارية أيضا لا يجوز. الجارية إذا أهديت للمهدى إليه لا يجوز أن يبيعها، لأن البيع أيضا منوط بالملك، كما ملك اليمين يحتاج إلى ملك اليمين، كذلك البيع هم لا بيع إلا في ملك، العتق هم يحتاج إلى ملك، الوقف هم يحتاج إلى الملك. هذه التصرفات التي أناطها الشريعة المقدسة، أناطتها بالملكية، كل هذه للمباح لا تجوز، مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة. يعني إذا كان مقصود المتعاطيين في الهبة أو في البيع الإباحة المطلقة أو التمليك وترتبت الإباحة المطلقة، لكن بتعمل من الشارع، هذا على كل حال هذا القصد فليكن، لكن المتعاطيان ليس لهما أن يحوما حول الشريعة. الحما ذاك بيد الشارع، هو يريد أن يجوز شيء ويمنع من شيء، ذاك بعد ليس بيد المالك. هذه الدعوة أيضا بعد أن خدش الشيخ في هذا الوجه الثاني إلى هنا، هذه الدعوة أيضا مذكورة في الجواهر، الشيخ أيضا يتعرض إليها. هذا يصير طريق لتثبيت هذا الرأي الثاني اللي الآن، يعني هذا الطريق الثاني اللي تقدم الآن الخدش به. ربما يقول قائل حاصل الدعوة هذا أن الإباحة المطلقة لا تتفحص أيها الشيخ الأعظم عن دليل مستقل عليها. دليل مستقل لا يوجد، نحن معك، ولكن أيها الشيخ أنتم تعلمون بأن من طرق إثبات الحكم الشرعي هو الجمع بين دليلين أو أدلة، وهذا أمر من أول باب الطهارة إلى آخر الديات تلتزمون به. يعني ليس هناك الدليل المنحصر على الأحكام الشرعية في كل مسألة، مسألة بس أكو آية ونص، ماكو شيء. هناك مجموعة من الفتاوى تستنبط من القواعد، هناك مجموعة من الفتاوى هي حصيلة الجمع بين طائفتين من الأدلة، بين الثلاث طوائف، بين أربع طوائف، بين خمس طوائف، كل هذا موجود بالفقه، كل هذا موجود من باب المثل حتى يكون مجرد فرض ودعوة. بعض الفقهاء مثل فاضل النراقي يذكر مسألة انقلاب النسبة، هذا في الأصول في باب التعادل والترجيح معنون مسألة، هي من جملة المسائل. هناك يقول ثمانية من الطوائف من الأخبار موجودة الفقيه عليه أن يجمع بينها. شنو ثمانية؟ يقول في مسألة قاطعية الالتفات عن القبلة، من قواطع الصلاة الالتفات عن القبلة. الفقهاء يقولون الاستدبار، هو الاستدبار أيضا هو حصيلة الجمع بين الأدلة، هاي الأدلة اللي أنا يشير إليها. هو يشير إلى مجموعة من الأدلة هنا متضاربة، الفقيه عليه أن يجمع بينهم. ما هي الأدلة اللي حصيلتها تصير مثلا الاستدبار أو الالتفات بمعظم البدن؟ كل واحد يمكن أن يستنبط شيء من الأدلة، لكن المهم الأدلة متعددة. يعني أي شيء أفتى الفقيه استقر على أي شيء هو حصيلة الجمع بين هذه النصوص المختلفة المؤدة. واحد من الأخبار يقول بأن من التفت مطلق الالتفات عن القبل، يعني إدارة الوجه بشيء قليل، هو هذا المبطل قاطع للصلاة. بتمام المقابلة لهذه الرواية أكو رواية الالتفات عن القبلة لا يبطل الصلاة. رواية ثالثة أكو الالتفات بتمام الرأس مبطل للصلاة. رواية رابعة أكو الالتفات بتمام البدن مبطل للصلاة. رواية خامسة أكو الالتفات إلى الخلف يعني الاستدبار، يعني الالتفات بالبدن بتمامه يعني يفتر تقريبا هيجي استدبار يصير، حالة استقبالة تتبدل إلى الاستدبار، ظهره يكون بجهة القبلة لا مقاديم بدنه. وروايات أخرى هم موجودة. يقول خب الفقيه إذا يريد يستنبط الحكم الشرعي يستنبط من الجمع بين هذه الأدلة. سأفرض إذا صارت الفتوى اللي تكتب في الرسالة العملية أن الاستدبار من القواطع، وإلا الالتفات اليسير مثلا إلى اليمين أو إلى الشمال هذا لا يكون قطع، لا بأس، هي فتوى، لكن لا توجد رواية واحدة بهذا المضمون حتى الفقيه سرعان ما راجع الرواية يفتي على طبقه، لا، يجد الروايات المتعددة في هذا الباب هو عليه أن يجمع بينها. فهذا المستشكل الآن يريد يقول للشيخ الأنصاري أنت عندك الجمع بين الأدلة هو من طريق إحراز الحكم الشرعي. نعم، من ناحية الدليل المستقل ما وجدنا دليل على أن من شؤون المالك وسلطنته على ماله أن يبيح كل تصرف للغير في هذا المال، لا. لكن إذا أردنا أن نجمع بين الدليلين أو ثلاثة من الأدلة وكان نتيجة الجمع أن للمالك أن يجوز للغير كل تصرف حتى ما يتوقف على الملك، هذا هم أنت تنكر قطعا. الشيخ لا ينكر هذا المطلب. إذا كان مفاد الجمع بين الدليلين أو ثلاث من الطوائف من الأدلة هو هذا أيضا لا بأس به. هذه الدعوة تريد إثبات أن المباح له اللي كانت المعاطاة بقصد الإباحة المطلقة حصلت له فقط الإباحة، ولكن مع ذلك التصرفات المتوقفة على الملك تجوز له. لماذا؟ لأن المال يدخل في ملكه آنا قبل تصرفه. زين، ما هو الدليل الدال؟ يقول الدليل الدال هو هذا، من ناحية لا بيع إلا في ملك، يعني مباح له لو شاء أن يبيع المال، يحتاج دليل لا بيع إلا في ملك يقول له لا يجوز لك أن تبيع لأنه ليس بملك مباح أنت التصرف. الناس مسلطون على أموالهم، يقول أنت المالك المبيح يجوز لك أن تسلط الغير على هذا المال أي تصرف إن شاء أن يتصرف فيه فليكن حلال من قبلك لأن أنت المالك، أنت مسلط على مالك، أبح أبح التصرف المطلق للغير. إذا أبيح التصرف المطلق للآخذ وأراد أن يبيع المال لم يدخل في ملكه، لكن نحن من باب الجمع بين حديث السلطنة وبين هذه الأدلة التي تقول لا بيع إلا في ملكين، لا عتق إلا في ملكين، نجمع بينها ونلتزم بالملكية التقديرية. الملكية التقديرية ما هي؟ الملكية يعني يقدر المال ملكا لهذا المتصرف قبل وقوع ذلك التصرف على المتوقف على الملك، وبعد أن قدرنا أن يكون مالكا لا بأس بأن يتصرف التصرف المتوقف على الملك. الشيخ يقول هذا أنا أدري به، لكن هذا لا ينفع. لماذا؟ لأن الجمع بين الأدلة فرع الالتزام بأن حديث السلطنة له صلاحية إباحة كل تصرف للمالك. بلي ثبت العرش ثم انقش. إذا كان مفاد حديث الناس مسلطون على أموالهم أن المالك يجوز له أن يبيح لغيره كل تصرف حتى التصرفات التي اعتبر الشارع مالكية التصرف فيها، نعم من باب الجمع لا بأس أن نلتزم بهذه الملكية. ولكن قلنا بأن مفاد حديث السلطنة إنما هو تسليط المالك على التصرفات المحرز جوازها شرعا للمالك، وأما التصرف الذي لم يحرز جوازه شرعا للمالك فأين سلطنة المالك على ماله بالنسبة إلى ذلك التصرف الذي لم يحرز مشروعيته بعده؟ وكلامنا في أن هذه الإباحة المطلقة هي من أول الأمر جائزة للمالك أو لا تكون جائزة، حتى أنت جعلت مدلول السلطنة تجويز وصحة تحليل التصرف المطلق لغير المالك، ثم قلت من باب الجمع بين هذا التحليل المطلق وبين الأدلة الأخرى التي أناطت مجموعة من التصرفات بالملك نجمع. بل اجمع، لكن الجمع وبعبارة أخرى الدليل في مرحلة المقتضي لا بد وأن يتم المقتضي فيه، ثم عندما يعارض من قبل دليل آخر إما يطرح أحدهما إما يجمع بينهما إما الإنسان كل واحد إلى مبنى في باب التعادل والترجيح. أما إذا حديث السلطنة في نفسه مدلوله قاصر عن إفادة هذا المطلب، وهو أن الإباحة المطلقة للمالك بالنسبة إلى الغير تكون جائزة، هذا قاصر ما يقدر يثبت. وإذا ما أثبت أنت تجمع بين هذا الحديث القاصر وبين أدلة إناطة التصرفات المتوقفة على الميل، فإذا لا سبيل للالتزام بهذا. ودعوة أن الملك التقديري، هذا الملك التقديري يمكن أن يراد به هو الملك الآني، يمكن هم أن يراد به الملك الفرضي، هذا في كلماتهم مو أمر منقح، أحيانا يطلق على الملك الفرضي. سأبين مثاله هم سيأتي في العبارة، مثال الملك التقديري يعني حتى في آن ما يتحقق. أنا أوضح هذا المطلب حتى إذا وصلنا في العبارة إلى الملكية هناك الفرضية هو بعد قد بينا معناها. الملكية هي أساسا تنقسم إلى قسمين، قسم ملكية تحقيقية وقسم ملكية تقديرية. الملكية التحقيقية هي الملكية الموجودة في وعاء الزمان، لكن هذه هي تنقسم إلى قسمين، قسم ملكية تحقيقية مستمرة وقسم ملكية تحقيقية آنية، يعني يوجد في الزمان لكن في آن من الزمان، لا في قرن أو في سنة أو في يوم أو في ساعة، لا لحظة دقة عقلية، هو زمان لكن أقصر مدة اللي يمكن فرضها هو الآن، بعد آن هو الآن لحظة. هاي ملكية تحقيقية، هاي يلتزمون بها في موارد مثل قضية شراء العمودين، مثل قضية إبراء الدين بالنسبة إلى المدين، إذا باع الإنسان الدين من المدين، هاي الموارد اللي تقدم جملة من الموارد تقدمت في كلمات الشيخ. في مقابل الملكية التحقيقية بقسميها يوجد ملكية تقديرية، يعني فرضية ما إلها وجود في وعاء الزمان أصلا، وإنما يفرض الشيء ملكا للشخص، يفرض الشخص مالكا للشيء، يفرض مجرد فرض. لماذا؟ لأنه حتى في مقدار آن صلاحية التمليك والتملك ما موجود. مثل إيش؟ أبرز مثال اللي يذكرون لهذا المطلب يقولون مالكية الميت للدية، ملكية الدية للميت، هذه ملكية فرضية. كما تعلمون الميت فيه نوعان من الدية، نوع من الدية هي دية القتل يعني المقتول، هذا المقتول متى المقتول يملك الدية؟ فهو ما دام لم تزهق روحه ما يصدق عليه المقتول، ما يملك، بمجرد أن مات تستقر الدية في ذمة ذاك القاتل ذاك الجاني، صحيح ولا زين؟ الإنسان هم بعد زهوق روحه هو يصير جماد، بعد جسم جماد يعني، بعد ما النمو ونبات وحركة إرادية وكذا ما عنده بعد. المالكية الملكية، المالك والمملوك، المملوك لابد وأن يكون تابع للمالك، يعني حقيقة الملكية هكذا، فيه تبعية شيء لشخص مو تبعية شيء لشيء. أنت الآن ما تقول هذه الغرفة مالكة لهذا الكتاب، ما يصير. مالك هذا الكتاب لابد أن يكون الآن طبعا يصير من الناحية القانونية يفرضون شخصية حقوقية ومدري شنو، هذا مجازاتها. وإلا الملكية تحتاج إلى اعتبار وإضافة وربط وعلقة بين الشخص وبين مال، هاي الملكية الحقيقية. زين، في باب الدية هذا النوع من الملكية مفقودة، لأنه الإنسان إذا جنى على غيره فقتله قبل القتل ما يصير مالك لدية نفسه، لأنه حي يرزق هو. إذا قتل يعني إذا زهق روحه فارقت نفسه البدن، هذا يستقر يصير دين في ذمة القاتل. زين، الجاني يدفع الدية يخليها على الجنازة، يعني هيك يخليها يقول لها هاي إلك هاي ديتك مثلا هالمقدار من المبلغ، شنو فائدته؟ ثم ماذا؟ ينطيها للورثة بأي دعوة؟ هل هو شيء تركه الميت حتى مثلا يعطيه للورثة؟ هناك هيك يفرضون، يقولون يفرض الدية، يقدر ملكا للميت، يعني حتى في مقدار آن ماكو ملكية، لا مقدار آن ولا مقدار يوم، لا زمان مستمر ولا أقل لحظات الأزمنة اللي هو آن، بل شنو؟ ملكية فرضية تقديرية. وأظهر من قضية الدية، دية القتل، الدية على نفس الميت، يعني الجناية على نفس الميت. الآن ميت محترم موجود مسلم، إذا شخص جاني إجا، أكو هيك نوع من البشر الله خالقهم، إجا حز رأس هذا الميت، هو ميت الآن راح يدفنوه، لكن إجا قطع إيد من عنده حز رأسه إلى آخره، جنى جناية، جرح أي شيء من الأشياء، هاي أكو بيها دية، هاي أكو بيها دية، هاي يوجد فيها دية، تقدير شرعي أكو، مقدر أكو بيها. إذا حز رأسه عشر الدية، يعني إذا دية الإنسان الحر الحي 100,000 دينار شرعي، 1,000 مثقال ذهب يعني شرعي، أو كم عدد من الشياء أو كم عدد من الأبقار أو من الإبل أو كذا، كما تعلمون بعد في الديات 1,000 دينار شرعي، وهذا 10,000 درهم أو 1,000 دينار، هذا إذا حز رأسه الدية تكون 100 دينار. الإمام هم أكو يعلي يسأل من الإمام، والإمام هم يسأل من الإمام، الإمام يقول هذا الميت يصير مثل الجنين قبل ولوج الروح فيه. إذا الإنسان جنى على الجنين قبل ولوج وبعد إكمال الخلقها، هذا الدية مالته. إذا قطع إيده، قطع الإيد شقد بيها دية بالنسبة للأحياء؟ عشرها بالنسبة إلى الميت. خو بس أي شيء كان، أفرض هنا الجناية على جنازة صارت، هنا بعد حتى ماكو قضية فرض حيا حتى الورثة يملكوا، هذيك دية القتل يملكوها نفس الورثة، لكن دية الجناية على الميت خو هذا مال حكم الشارع بإعطائه للميت بعد زهوق روحه، قانون الإرث ما يشمله، لأنه الإرث يقول ما تركه الميت، ما تركه الميت يعني كان في حياته له تركه، هذا ما تركه، هذا الآن حدث، الآن صار ملك إله، ما يصدق تركه. الإمام عليه السلام يقول هذه دية الجناية على الميت تصرف في وجوه البر لصالح هذا الميت، ما يصير إرث. ليس للورثة أن يأتوا ويوزعوا هذا المال فيما بينهم، لا، هاي الجناية على الميت صح، مو الجناية يعني قتلوه، لا، افرض بعد القتل، بعد القتل هم اجوا اعتدوا عليه، هاي الجنايات اللي بعد زهوق الروح تصير. هنا قطعا عندنا ملكية فرضية، بعد ماكو ملكية حقيقية. خب يعني يفرض الميت، الميت هم ما إلى صلاحية المالكية، لأنه هو بالموت تنقطع عن أمواله، إذا إلى كان صلاحية المالكية لماذا تنتقل أمواله إلى الورثة فلتبقى على ملكه؟ ثم ماذا؟ فهذا يظهر ما إلى صلاحية التملك، ما تركه لوارثه. زين لوارثه. خب هذا ما كان في زمان حياته موجود، هاي الجناية الآن حدثت على الجنازة، على الجثة. الإمام عليه السلام يقول تصرف في وجوه البر وليس للورثة أن يتصرفوا فيه. الفقهاء ماذا يقولون؟ الفقهاء يقولون هذا التصرف يعني يختص الميت بهذا المال، يعني حتى إذا الورثة ما شاءوا أن يصرفوا ولو فلسا واحدا لصالح ميتهم في وجوه البر، هذا الله سبحانه وتعالى معين لهذا المال. هذه الدية تستقر على ذمة الجاني، الدية دية الجناية بعد الموت، وعندما يسدد هذه الدية الورثة الولي، يعني إذا أيا كان الولي الميت عليه أن يصرف هذا المال في وجوه البر. هذا الطريق لوصول الثواب إليه. زين، الشاهد في أن الإمام عليه السلام حينما يقول هذا المال للميت، الفقهاء يقولون هذا المال للميت يصرف في وجوه البر. شنو معنى للميت؟ معنى الميت ما إلى صلاحية أن يكون مالكا، إذا كان صالح لأن يكون مالكا لم تخرج تلك أموال المستقرة الموجودة في زمان حياته، لم تخرج عن ملكه، معنى تلك خرجت، فهذا معنى يفرض مالكا، هاي ملكية تقديرية وفرضية. أحسن مثال للملكية الفرضية في مقابل قسمي الملكية التحقيقية هو هاي الجناية على الميت، مو دية القتل، وإن كان دية القتل هم ملكية تقديرية، لكن هذا أوضح بعد، يعني هذا أوضح. هسه على كل حال هذا سيأتي في العبارة، مو هنا محل، لكن سيأتي ما سأوضحنا حتى حينما نصل إليه لا نتعطل بعد. ودعوى أن الملك التقديري هنا أيضا يعني في الإباحة المطلقة أيضا، يعني كما كان في سورة الأمر بعتق عبد الغير والتصدق وهاي الموارد اللي تقدمت، لا يتوقف الملك التقديري على دلالة دليل خاص، بل يكفي الدلالة بمجرد الجمع بين دليلين، الدليل الأول عمومي الناس مسلطون على أموالهم، الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة أنه مسلط، وبين الجمع بين وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك نظير الجمع بين الأدلة في الملك التقديري. في الملك التقديري السائل الملك التقديري هنا مو مبين صاحب الجواهر، هل مراد الملك التقديري يعني الملك الآني مثل شراء العمودين، أو الملك التقديري يعني مثل الجناية على الميت اللي هناك مجرد فرض ولا يوجد الملك في وعاء الزمان حتى في آن من هذا؟ لا يعلم، لا يعلم الآن من كلام ماذا. مدفوعة هذه الدعوة بأن عموم بل يثبت العقد المنقوش كما تقدم مرارا حديث السلطنة ليس مشرعا، بأن عموم الناس مسلطون على أموالهم إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكام أموالهم، كما لا يكونون مسلطين على أحكام أبدانهم. أنا إلي الآن حق ما أصلي لأنه الصلاة فعل بدني، لا، عندي سلطنة على الحج ما أحج لأن الحج فعل بدني نشاط جسمي، ما إلي حق بالنسبة لأموالهم كذلك. الحكم المتعلق بالمال أنا ما عندي سلطنة عليه،
فأحكامهم يعني أحكامهم على الأموال،
بل أحكام الأموال، أحكام الأموال وأحكام غير الأموال، لكن هنا المقصود على أحكامهم، أحكام يعني أحكام الأموال. كل حكم من ناحية الشارع بالنسبة للمال موجود، المالك محجور عنه، ذاك ما إلى دخل المالك، ما إلى حق. الحكم الذي ما موجود بالنسبة إلى هذا المال، بل يمكن أن يكون المالك مخول إليه الأمر. فمقتضاه إذا ما صار مشرع، فمقتضى هذا العموم، عموم النص، إمضاء الشارع يعني بحديث السلطنة لإباحة المالك كل تصرف، لكن مع هذا القيد، جائز شرعا، يعني احرض جوازه أولا ثم تعال اجمع بين الأدلة. فالإباحة وإن كانت مطلقة، هذا الشيخ يريد يوضح المطلب، أنه بلي أنا أبيح، لكن هي كانت الإباحة المطلقة متمشية مني حتى الشارع يمضيها. فالإباحة وإن كانت مطلقة، إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلا ما هو جائز مع الغض عن حديث السلطنة، يعني بحسب ذاته، بحسب دليله، كل تصرف أكو بي دليل، ما هو جائز بذاته في الشريعة. ومن المعلوم، خب هذا الكبرى فستعطبق، ومن المعلوم أن بيع الإنسان مال غيره لنفسه، إذا بعت مال الغير للغير هذا ما يخالف، هذا أنت وكيلك، أنت بيع، لكن إذا تريد تبيع مال الغير للنفس حتى تتملك الثمن أنت لا هو مالك المثمن، هذا ما يجوز. فإذا ومن المعلوم أن بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العاقل، لأن حقيقة المعاوضة ما تقبل هذا الأمر، أن يخرج المثمن من غير ملكي ويدخل الثمن في ملكي، العقل ما يقبل، يعني العقل يعني مفهوم المعاوضة تأبى عن هذا. والنقل، النقل هم لماذا؟ لأن النقل هنا ما عنده غير الإمضاء، الحكم العرفي، العرف يقولون البيع مبادلة مال بمال، الشارع هم يمضي هذا المعنى، ما عنده شيء آخر. بمقتضى العقل والنقل الدالين، هذا الدال صفة لكل من العقل والنقل، إذا كان يصير دالين كان أفضل، أوضح يصير. على كل حال، النقل يدل أيضا على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض. لا تقولون لا نجد رواية بهذا المضمون، بل ماكو رواية بهذا المضمون، أنه في البيع يدخل الثمن في كيس من يخرج المثمن، ماكو رواية، لكن الله يقول أحل الله البيع. البيع ما هو؟ مبادلة مال بمال. معنى مبادلة مال بمال شنو؟ يعني من يخرج منه مال يدخل في ملكه مال، هذا يصير شرعا، وإلا الرواية ما عندنا، إحنا الآن البحر كله دورة ما تشوف في رواية أنه من يخرج من كيسه المعوض يدخل في كيسه العوض، هذه الرواية بهذا المضمون ما موجود. لكن بالتحليل الإنسان حينما يتفقه في الدين هو بعد يقدر يفهم النقاط. الدال النقل يعني يدل، كما العقل يدل على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض. بناء على هذا فلا يشمله، هذا غير جائز، النتيجة شنو؟ نتيجة غير جائز، فلا يشمله يعني هذا التصرف العموم في الناس المسلطون على أموالهم، لا يشمل هذا التحليل المطلق، هاي الإباحة المطلقة، حتى يثبت. بل إذا شمل يصير تنافي ونجمع بين الأدلة المتنافيين بالملكية التقديرية أو الآلية أو أي شيء، لكن ما شمل من أول الأمر، حتى يثبت التنافي بينه، يعني بين عموم الناس مسلطون على أموالهم وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك، حتى يجمع، هاي فيجمع يعني حتى يجمع بينهما، يعني بين هذا العموم الناس وبين تلك الأدلة بالتزام الملك التقديري آنما، هذا صار هم تقديري وها آني، هاي الملكية هنا التقديرية آنية، أكو هم ملكية الآن تأتي في العبارة، هذيك بعد فرضية محضة، بعد مو آنية، هذيك فرضية محضة اللي الآن الشيخ يذكرها هم موجودة في كلام صاحب الجواهر، هذا بعد آخر طريق يصير، اللي يشبهون ما نحن فيه بمسألة مالكية الميت للجناية عليه. هذا إلى الآن حصيلة البحث في الطريق الثاني، الخدشة اللي وردت عليه الشيخ يقول وبالجملة، ثم بعد كم سطر يقول نعم يأتي إلى الطريق الآخر. وبالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتق ملك الغير لنفسه، هذا لا بيع إلا في ملكين، لا تبيع ما ليس عندك، ينهى عن أن تبيع مال الغير يعني لنفسك، أو ينهى أن تعتق عبد الغير لنفسك، لا عتق إلا في ملكه. هذا الدليل حاكم على عموم الناس مسلطون على أموالهم. شوفوا أغاتي، حديث السلطنة يقول كل تصرف جائز، هذا صحيح، ولكن هذا مو واحدة موجود، أدلة أخرى هم موجودة. هذه الأدلة، هاي تعبير الحكومة الآن الشيخ استعملها، ما كان يستعملها الحكومة، واقع الأمر هو الحكومة. نحن نعلم بأن التعارض بين الدليلين أحيانا يكون بالعموم والخصوص، أحيانا يكون بالحكومة. الحكومة كما تعلمون وقرأنا في الأصول عبارة عن أن يتصرف أحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر أو في محمول الدليل الآخر، لكن لا بلسان التعارض. أحيانا الدليل المعارض يصير لسان معارضة، مثل إيش؟ مثلا يقول من شك بين الثلاث والأربع فليبني على الأربع، إذا كان الإنسان كثير الشك لا يبني على الأربع. هذا اللسان تعارض أكو به، هذا اللسان تعارض، لأنه موضوع واحد وهو الشاك. هذا يقول الشاك يبني على الأربع، هذا يقول لا يبني على الأربع، هذا اللسان معارضة. لكن إذا لسان الدليل هكذا كان من شك بين الثلاث والأربع فليبني على الأربع، في دليل آخر يقول لا شك لكثير الشك، يعني كثير الشك أصلا ليس شاك، إذا كان شاك فليبني على الأربع. شوفوا هذا التصرف في الموضوع. مثلا يقول في دليل، وفرضه يقول في دليل كما هو موجود الدليل، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، موجود هاي الرواية موجودة، هذا خب صحيح موجود، بعد شلون فضيلة للعالم الديني والكذا، هذا بعد معلوم، الله سبحانه وتعالى هو اللي عالم بالأجر والمقام وكذا وشأن العالم. لكن في دليل آخر ما يقول زيد بن أرقم مو عالم أو ليس له هذه المرتبة، يقول العالم من صدق فعله قوله. هذا يصير لسان الحكومة، ماكو لسان معارضة، لكن يبين المراد من كلمة العلماء في ذلك الدليل الآخر، يحدد الموضوع. شوفوا أحيانا يقول من طاف بالبيت فكذا وكذا يصير، في دليل آخر يقول الطواف بالبيت صلاة، ما يقول الطواف أمر والصلاة أمر ويشتركان في أحكام من. لا ماكو شيء، يقول الطواف بالبيت صلاة، يجعل الصلاة، يجعل الطواف موضوع ويرتب عليه حكم الصلاة، يعني هذا يصير لسان الحكومة. يقول الفقاع خمر استصغره الناس، الخمر كل خمر حرام حرم عليكم، الخمر والكذا والكذا والكذا، خب الفقاع خمر أو ليس بخام؟ الإمام عليه السلام يقول الفقاع خمر، ما يقول الفقاع محرم. إذا قال محرمون هذا إعطاء الحكم بالصورة بالتنصيص للفقاع، لا يقول يجعل الموضوع، يعني يوسع الموضوع. الموضوع في الآية هو الخمر، العرف لا يدرجون الفقاع في هذا الخمر، فلذلك بناهم هذا الفقاع المتخذ من الشعير مثلا حلال ما يعتنون به. الإمام عليه السلام يتصرف في الموضوع، طبعا التصرف في الموضوع بداعي ترتيب الحكم عليه، وإلا الإنسان الإمام ليس من شأنه أن يقول هاي غرفة وهذا سقفي وهذا، هذا مو شأن الإمام. لكن إذا كان حكم هناك، إذا كان حكم بلي من شأن الإمام أن يبين الموضوع. الإمام يقول الفقاع خمر استصغره الناس، يجعل الموضوع لكن بداعي جعل الحكم وهو الحرمة. على كل حال هذا الإنسان الحكومة تعلمون بفي علم الأصول، إما موسعة إما مخصصة إلى آخره. الشيخ ماذا يريد يقول؟ يقول إحنا عندنا الدليل وهو الناس مسلطون على أموالهم. هذا الدليل أكو بي دليل حاكم. شنو الدليل الحاكم؟ الدليل الحاكم هو لا عتق إلا في ملكه. يعني أيها المالك الذي جعلت لك السلطنة، اعرف هاي السلطنة ما تقدر تزاحم التصرفات اللي أنا اعتبرت الملكية فيها. لا بيع إلا في لا تبع ما ليس عندك أيها المالك، هو الخطاب للمال، لكن لا تبع ما ليس عندك، زين إذا هاي الأدلة موجودة، هذه الأدلة تصير مفسرة مبينة شارحة للمراد من السلطنة المجعولة بحديث الناس مسلطون على أموالهم من أول في ضيق فم الركية. ماكو هذا المثل في أنتم الحمد لله أهل اللغة بعد ما تحتاجون إلى ترجمة ولا توضيح. ضيق فم الركية مو معناه أنه أوجد البئر واسع الفم ثم ضيقه بالطابوق والبن، مو هذا معناه، يعني من أول الأمر أوجده أحدثه ضيقا، هذا معناه. هنا هم حديث السلطنة موجود، ولكن السلطنة في أي شيء؟ لا عتق إلا في ملكين، لا بيع إلا في ملكين، لا مباشرة مع الجارية إلا إذا كانت مملوكة مثلا، كل هذه الأمور تحتاج إلى ملكية. هذه الأدلة تصير حاكمة لأنها شارحة للمراد، حاكمة على دليل السلطنة. إذا صارت فإذا السلطنة معناها هذا، يقول كل تصرف أحرزت جوازه فأنت مسلط عليه ولا يحق لأحد أن يمنعك. هاي فائدة حديث السلطنة، لا تقولون يلغى فائدة، لا، الفائدة أنه لا يحق لأحد أن يزاحم المالك. لكن بالنسبة إلى التصرفات التي أحرزت، المفروض أن الإباحة المطلقة لم يحرز مشروعيتها. هذه الأسطر أقراها بسرعة. وبالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتق ملك الغير لنفسه، هذا الدليل حاكم على عموم الناس مسلطون على أموالهم، الدال هذا العموم على إمضاء الإباحة المطلقة كما استدل بها صاحب الجواهر وغيره، على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاق الإباحة، يعني مطلق الإباحة بدون تحديدها بشيء. نظير حكومة، يقول هذا لا تتعجب شلون أجعل تلك الأدلة حاكمة على دليل السلطنة، هسا أفرض أكو دليل آخر هم بالقرآن هم بالسنة، في بنذرك، هذا الدليل موجود، يجب الوفاء بالنذر، هذا لا شك فيه، موجود الدليل، زين، أوفوا بنذوركم بعهودكم، هذا بعد الدليل الموجود. الآن إذا الإنسان نذر أن يوقف هذا الكتاب على المكتبة، إحنا الدليل النذر يقول فيه بنذرك، اجري صيغة الوقف واجعل الكتاب بالمكتبة في مال لا في مال، زين. لكن إذا اجيت وقلت هذا الكتاب أنا ليس ملكي، هذا الشخص هذا الكتاب ليس ملكي، أنا أقول لله علي أن أجعل هذا الكتاب اللي هو ملك زيد بن أرقم ملك الأخ، أجعله وقفا في المكتبة، هذا باطل وصحيح هذا النذر؟ ليش باطل؟ مع أنه في بنذرك أكو، أنا الآن مخاطب بالنذر، أنا الآن مخاطب بوجوب الوفاء بنذري، عندي أنا نذر عندي لله علي، صيغة أكو عندي نذر عندي، بمجرد أنه هم لأنه مو معلق على شيء، إن جاء زيد أو كذا هم ماكو بي، هو هذا لله علي أن أجعل هذا الكتاب أخو في بنذرك، هم فورا يأتي يخاطبني يلا قم بوجوب الوفاء، لكن لا، لا يجب الوفاء. ليش؟ لأن الدليل قال بأنه لا وقف إلا بالنسبة إلى ما تملكه، يقول هذا وجوب الوفاء بالنذر شنو معناه؟ أنت لا تملك هذا الشيء، شنو تنذر أنت؟ وإلا إذا هالشكل يجوز، أنا الآن أنذر أن دار الأخ يكون وقف للطلبة، يصير شيء؟ هذا ما يصير. نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير أو وقفه أو كل تصرف آخر، هذا من باب المثال، حكومته على عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد إذا نذر عتق عبد غيره، هسا يعتقه لنفسه أو لغيره، حتى إذا من قبل نفسه يعتقه هم لا يجوز هذا النذر لي ولا يكون مضى شرعا، فلا يتوهم الجمع بينهما بالملك القهرين الناذر، واحد بعد ما يتوهم في مسألة النذر أن هنا هم تلتزم بالملكية التقديرية، هذا يدخل في ملك الناذر آنن قبل الناذر، منو يقول شيء ما يصير؟ خب هذا لماذا لا يصح؟ لأنه ذاك الدليل حاكم على دليل وجوب الوفاء بالنذر من أول، يقول وجوب الوفاء بالنذر مخصوص بموارد تملكك للمال المنذور، لا بكل مورد تريد تنذر شلون ما كان، ما يصير هذا، ما يستقر حجر على حجر. في بعد ساعة أنا أنذر أن هاي الدار الوسيعة لزيد بن أرقم هاي تكون صدقة للزوار مثلا، يلا بعد ساعة يطلعوا من البيت، يعني شو المعنى؟ وعن نذر عندي نذر شرعي وعنده يجب الوفاء ويجب الوفاء. انت روح انذر اموالك، انت ليش تجي تتصدق باموالي؟ وهكذا وهكذا. هذا النعم ان شاء الله اخي الى يوم السبت بعد، حسب غدا حسب الظاهر عطله بعد يعني. إيه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. ما يخالف احسن، لا ما يخلص من السعر تبين انا، وبعدين قضيتي الميت وكذا.
احسن.